Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
حرب غزة في فصلها الجديد، إسرائيل تكثف ضرباتها وعملياتها العسكرية وسقوط ما لا يقل عن 44 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال وعشرات الجرحى في غارات منذ فجر اليوم في مناطق عديدة من القطاع. حرب أوكرانيا، الاتحاد الأوروبي يريد إجراء أمريكيا قويا في حال رفضت روسيا وقف إطلاق النار. غدا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن الجانبين سيباشران فورا مباحثات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. المغرب والإمارات يطلقان برنامجا استثماريا ضخما بقيمة تقارب 14 مليار دولار في أفق 2030 لإنتاج الكهرباء ونقل الماء وإنشاء قدرات جديدة لتحلية مياه البحر في إطار شراكة بين القطاع العام والخاص. ليبيا، مساعي حكومية لتثبيت وقف إطلاق النار في العاصمة وتفادي عودة الاشتباكات الدم. أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل ما لا يقل عن 44 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال وعشرات الجرحى جراء مجازر جديدة بحق المدنيين فجر اليوم في مناطق عديدة من القطاع مع تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن نهاية الأسبوع الماضي بدء عملية برية واسعة في القطاع تهدف إلى زيادة الضغط على حركة حماس للإفراج عن الرهائن الذين ما زالت تحتجزهم. وأمس أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تعتزم السيطرة على كامل أراضي غزة. نستمع للرائد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني من مدينة غزة.
الاحتلال الإسرائيلي كثف الغارات على القطاع بشكل كبير، وربما آخر عمليات القصف 4 شهداء في مدرسة خليفة التي تأوي نازحين في مشروع بيت لاهيا، وخلفت عدد من الإصابات بشكل كبير، أكثر من 30 مصاب. كان هناك عدة استهدافات بشكل كبير في مناطق متفرقة من قطاع غزة، 13 شهيدا في منزل عائلة أبو صمرة في دير البلح، و15 شهيدا في أيضا استهداف محطة راضي للبترول غرب مخيم النصيرات تحديدا في وسط القطاع، وهناك استهداف مدرسة تأوي آلاف من النازحين وقتل ما يزيد عن 13 شهيدا، وأيضا استهداف عائلة المقيد في منطقة جبالي أدت إلى ارتقاء 9 من الشهداء، وأيضا في خان يونس 3 شهداء وشهيد في منطقة حي الزيتون في منطقة الشجاعية. هذه المنطقة التي تتواجد فيها الآليات الإسرائيلية وهناك خسار خانق على تلك المنطقة، وأيضا هناك عدد من الشهداء الذين استشهدوا أيضا متأثرين بجراحهم في الغارات السابقة. ولذلك نجد أن الواقع الميداني على مستوى القصف والاستهدافات حتى هذه اللحظة مستمر، وأيضا الوضع الإنساني صعب وكارثي. الاحتلال حتى الآن يغلق المعابر بشكل كامل، وما دخل من شاحنات إلى القطاع ربما أقول أنه لا يذكر مقارنة بحجم الاحتياج المطلوب في القطاع. ولذلك نحن أمام واقع كارثي، واقع صعب جدا يعيش المواطن في قطاع غزة جراء الممارسات الإسرائيلية بحق المواطنين والأبرياء والعزل في قطاع غزة.
رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن اعتبر أن تصعيد إسرائيل لعملياتها في غزة هو سلوك عدواني يؤدي إلى تقويض جهود السلام في القطاع بعد إفراج حركة حماس عن رهينة أمريكي إسرائيلي، وقال أن المفاوضات في الدوحة خلال الأسبوعين الماضيين لم تفضي إلى أي شيء حتى الآن لوجود فجوة جوهرية بين الطرفين، فيما حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في بيان مشترك من أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء الأفعال المشينة لحكومة إسرائيل في غزة ملوحين بإجراءات ملموسة إذا لم تبادر إلى وقف عملياتها العسكرية وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية. وزير الخارجية الفرنسي أكد أن تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كاف، وأعلن عن دعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لمعرفة مدى احترامها لحقوق الإنسان. للتعليق على هذه المواقف وأبعدها، معنا من بروكسل محمد رجائي بركات خبير الشؤون الأوروبية.
هذه هي المرة الأولى التي يتم خلالها وخلال اجتماع وزراء خارجية الدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بحث إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل بسبب أعمال الجارية حاليا في قطاع غزة، ولكن من أجل أن يتم تبني قرار بهذا الشأن يجب موافقة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن حتى الآن هناك 6 أو 7 دول أوروبية تحدثت عن إمكانية ووجوب فرض عقوبات على إسرائيل، فبالتالي سيكون هذا الموضوع صعب، وأعتقد أن دول الاتحاد الأوروبي لن تكون قادرة على تبني موقفا كهذا، وكما هو معلوم مواقفها السياسية إزاء الأحداث الجارية حاليا في قطاع غزة تتبع وتتلائم بشكل واضح سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعني أن تبني عقوبات اقتصادية أو على الأقل تعليق اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل أو تخفيف ووقف التعاون العلمي والكثير من المجالات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ضمن الاتفاقيات، سيكون تبني هذه العقوبات صعب خلال الفترة الحالية.
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين الذي ينظمه المغرب بالشراكة مع هولندا أن المملكة المغربية انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية ورئاستها للجنة القدس تعتبر أن حل الدولتين هو المفتاح الأساسي لضمان أمن واستقرار المنطقة، وأوضح أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي لا خاسر فيه لأن الجميع سيربح، الفلسطينيون حريتهم وكرامتهم والإسرائيليون أمنهم واستقرارهم والمنطقة بأسرها فرصها في التقدم والتنمية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد بعد اتصال أجره أمس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وصفه بأنه ممتاز أن روسيا وأوكرانيا ستباشران فورا مفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وكتب ترامب في منشور طويل أن روسيا وأوكرانيا ستباشران فورا مفاوضات بهدف وقف لإطلاق النار والأهم بهدف إنهاء الحرب، خاتما منشوره بعبارة فلينطلق المسار، ولم يشر إلى مكانه زمان المفاوضات المرتقبة مكتفيا بالقول أنه سيكون أمرا رائعا إذا ما عقدت في الفاتيكان. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتصال بأنه مفيد جدا، وقال أن روسيا مستعدة للعمل مع أوكرانيا على مذكرة تفاهم بشأن اتفاقية سلام محتملة، مشددا على الحاجة إلى إيجاد تسويات لدى طرفي النزاع. متابعة تعليق الداعي يعقوب خبير الشؤون الأمريكية من واشنطن.
هذه المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب يبدو أنها أعادت الأمل في أن يبرم اتفاق ما بين أوكرانيا وبين روسيا في قادم الأيام، حيث قال ترامب بأن هنالك سيكون مباشرة للحوار بين الطرفين. هذا التصريح لترامب يأتي في ظل المفاوضات التي استمرت منذ 3 أيام بين الأوكرانيين والروس في تركيا، ويبدو أيضا أن هنالك ملامح تفاؤل لدى بوتين الذي أكد أيضا أن هنالك خارطة طريق ستوضع من أجل أن يوصل إلى اتفاق دائم بين أوكرانيا وروسيا. يعول ترامب على أن يبرم هذا الاتفاق من أجل أن يسوق نفسه كمطفئ حرائق في العالم، وأيضا يسوق نفسه أكثر، ويتحدث أنصاره عن ضرورة أن يكرم بجائزة نوبل للسلام. بالتالي هي محطة مهمة جدا إن حدثت في تاريخ ترامب السياسي أن يعيد السلام إلى هذه المنطقة، ويبدو جليا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون هي المشرف الرئيسي على هذه المفاوضات في ظل نوع من الإقصاء للاتحاد الأوروبي الذي ظهر كداعم لأوكرانيا ولكنه لن يكون شريكا فعالا في المفاوضات المرتقبة.
وقع ائتلاف مغربي إماراتي مكون من صندوق محمد السادس الاستثمار وشركة طاقة المغرب وشركة ناريفا مذكرات تفاهم مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتنفيذ عدة مشاريع تشمل خصوصا البنى التحتية لإنتاج ونقل الكهرباء من مصادر متجددة وتحلية مياه البحر. وأوضحت شركة طاقة المغرب أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع تقارب 130 مليار درهم، حوالي 14 مليار دولار في أفق 2030، وتشمل هذه المشاريع خصوصا إنشاء خط بطول 1400 كيلومتر لنقل الكهرباء من محطات توليد ريحية في الأقاليم الجنوبية إلى الدار البيضاء بهدف إنتاج 1200 ميجاوات في تلك المحطات، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر بسعة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويا، سيتم تشغيلها بواسطة الطاقة المتجددة. عن مكونات وأهمية هذا البرنامج الاستثماري نستمع لسعيد الشاكري الخبير والمستشار في قضايا البيئة والتغيرات المناخية.
اليوم المملكة المغربية مع الإمارات العربية هو نموذج يعني يحتذى به في جميع المجالات، خاصة الذي يهم الاستراتيجيات المائية والطاقية، وسيساهم بما شك فيه في تعزيز هذا الاستقلال الطاقي وأيضا المرونة المائية للمملكة. هذا المشروع ديال نقل المياه يعزز البنية التحتية لربط حوض واد سبوبي حوض واد أم رميح، ويساهم أيضا إلى تقريبا 800 مليون متر مكعب، وبالتالي يساهم في تخفيف من آثار الإجهاد المائي وخاصة في أكثر هشاشة. بالموازاة ذلك سيتم تعزيز القدرة الوطنية لتحلية المياه البحر. كل هذا بطبيعة الحال سيساهم في أيضا نقل الكهرباء، وخاصة هذا المشروع الذي يشمل إنشاء هذا الخط الكهربائي العالي التوتر الذي يربط جنوب المملكة بوسط المملكة على مسافة تقريبا 1400 كيلومتر مربع وواحد طاقة تصل إلى 3000 ميجاوات. هذا كله سيمكن أيضا هذا المرور الطاقي من تخفيف أيضا الضغط على الشبكة الوطنية ودعم التطور السريع اللي كتعرفوا المملكة، وخاصة في الطاقات المتجددة في الأقاليم الجنوبية. هذا كله بطبيعة الحال سيساهم بشكل كبير في إعطاء واحد دفعة قوية لجميع استراتيجيات للطاقية المائية بالنسبة للمغرب، وبالتالي سيحدث أكثر من 25 ألف منصب شغل.
إلى ليبيا الآن، حيث أعلنت وزارة الداخلية العثور على ما لا يقل عن 58 جثة مجهولة الهوية داخل مشرحة مستشفى الحوادث في منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس، وهي منشأة طبية كانت تحت سيطرة جماعة مسلحة قتل قائدها الأسبوع الماضي. الحكومة الليبية أعلنت أن جهودها مستمرة لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس. غداة أحداث المجلس الرئاسي بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لجنة هدنة للبناء على التهدئة الهشة التي تم التوصل إليها. سناء المسعودي.
في آخر فصول اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات التي تشهدها طرابلس، ما أورده خلال الساعات القليلة الماضية مستشفى منطقة أبو سليم ضاحية العاصمة بشأن العثور على 58 جثة مجهولة الهوية داخل مشرحة المستشفى. التحقيقات التي بشرتها السلطات المختصة مكنت من تحديد هوية 23 من مجموع الضحايا، فيما تتواصل التحقيقات للتأكد من هوية باقي الضحايا الذين يرجح أنهم قضوا خلال الاشتباكات العنيفة التي تفجرت بالعاصمة طرابلس ومحيطها الأسبوع الماضي، مباشرة بعد أوامر أصدرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لتجفيف مظاهر التسلح وانبثاق ليبيا خالية من الميليشيات والفساد. دعوة الدبيبة لتفكيك الجماعات المسلحة حملت ضمن طياتها تفجرا لمظاهر التنحر بين عناصر لواء 444 التابع لحكومة الوحدة الوطنية وجهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، والذي نعى الأسبوع الماضي قائده المكنى بغنيوة الذي قتل خلال الاشتباكات التي جرت داخل مواقع مأهولة بكل من منطقتي صلاح الدين وأبو سليم بطرابلس. يعكس هذا التصعيد الأخير بعضا من مظاهر حالة الانقسام السياسي والأمني المستمرة منذ عام 2022 بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في الغرب والحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد في الشرق.
ونشرة أخبار كاست انتهت.